صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم، وفي معناه ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق الناس، أو عزل شوكة، أو عزل عظما، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 سلامة أمسى من يومه وقد زحزح، أو زحزح نفسه عن النار. وفي بعض الألفاظ: ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا من فضل الله عز وجل على الإنسان، أنه إذا عجز عن الإكثار من الطاعات فقد جعل له جوامع تقضي له ذلك الأمر. ومن ذلك ما جاء عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. جاء من حديث عبد الله بن عمرو وغيره. والسلامة هي المفاصل، مفاصل الإنسان، حيث خلق على 60 و300 مفصل. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في ذلك الوقت لم يكن ثمة علم التشريح، أو كذلك الأشعة السينية التي تظهر جسم الإنسان. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان خلق على هذا العدد من المفاصل، وفيه أن الإنسان عليه أن يتصدق عن نفسه شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة الجليلة، أن خلقه وسواه، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وفيه أن هذه الصدقات ميسورة، لأنه لو قيل على كل إنسان صدقة ولو ريال، لو قيل على كل مفصل صدقة ولو ريال، لشق ذلك على الأغنياء فضلا عن الفقراء. لكن جعل الله عز وجل الصدقات في متناول الجميع، إما قولا وإما فعلا، بل كما تقدم معنا بالأمس: تركا وتكف شرك عن الناس فإن ذلك منك صدقة. وفيه فضيلة المداومة على العمل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الدين إلى الله أدومه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، فكان إذا عمل عملا أثبته. فقوله كل يوم يدل على المداومة. وفيه فضيلة الأذكار في أول النهار، مع أن فيها فضل في جميع النهار، إلا أن الإنسان يفتتح يومه بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك. ثم إن أول النهار أبرك من آخره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صخر بن وادعة: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال تعدل بين الاثنين صدقة، بل من أعظم أنواع الصدقات أن يتم الصلح بين المسلمين. قال الله عز وجل والصلح خير، قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر من أجل الإصلاح بين المسلمين حين وقع بين بني عمرو بن عوف ما وقع، وذلك لأن فساد ذات البين بين الناس شرها مستطير، تؤدي إلى الغيبة والنميمة والكذب والحسد والغل والحقد وإلى التنافر والتهاجر والتقاطع والتدابر وغير ذلك من المفاسد. والمراد بالعدل هنا الإصلاح، إما بالعدل أو بالحكم الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع إليه شيء إلا طلب فيه العفو، فأي إنسان تصل إليه مسألة شرعية أو تصل إليه قضية ينبغي أن ينظر فيها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول العفو والصفح، فاعفوا واصفحوا. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع إليه شيء إلا أمر فيه بالعفو. الأمر الثاني الصلح، فتسعى بالإصلاح بينهم بحيث يتنازل هذا عن شيء من حقه وذاك عن شيء من حقه، ويتم جمع الكلمة حتى لا تتوسع القضية وتطول. الأمر الثالث إذا لم يرضوا بذا ولا بذاك يحكم بينهم بالحكم الشرعي الذي يقوم على المشاحة بحيث كل واحد يطلب حقه الذي هو له، يقول احكم لي بحقي، إن لي شيء أخذته، ما لي شيء ما أريده، وهذا يقوم على المشاحة. وقد أمر الله عز وجل بالصلح حتى بين الأزواج، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ومع ذلك هذا الإصلاح الذي يقوم به الإنسان ابتغاء وجهه لا يعتبر من الصدقات العظيمات، فكم من صلح تكف به الدماء وتحقن به وتصان به الأعراض وتحفظ به الأموال، لأن الناس إذا وقع بينهم الشحناء والبغضاء تداعت الشرور والآثام. قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، إما أنه يريد أن يركب عليها وما استطاع فتمسكها لا حتى يصعد عليها، وإما أن يريد أن يحمل عليها المتاع فتعينه حتى يحمل، إما بحمل المتاع معه أو بمسكها حتى يرفع عليها المتاع، أو كذلك شردت عليه فتعينه في قبضها وردها إليه. وهذا يعم الإعانة حتى الآن على السيارات والقاطرات وغير ذلك من أنواع المركوبات، فالناس يحتاجون، قد تتعطل به سيارته فيحتاج إلى من يقف ويعينه، إما بدفع وإما بتقريب البطارية إن كان العطل منها، وإما كذلك بإعطائه شيء من البترول أو غير ذلك مما يحتاجه الناس، أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة وأعلى الكلام الطيب لا إله إلا الله، ومنه قراءة القرآن فهو طيب، والدليل على أن الكلمة الطيبة صدق قول الله عز وجل: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. والكلمة الطيبة هنا كلمة الإخلاص، والشجرة الطيبة شجرة النخلة. والكلمة الطيبة أنواع، منها قراءة القرآن وذكر الله وبذل العلم والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأنيس حتى تأنيس المكروب وتعزية المصاب ورد السلام، كل ذلك من الكلام الطيب. ونحن الآن عندنا تقصير في هذا الجانب، جانب رد السلام، والمفروض أن السلام يبذل للعالم. قال عمار رضي الله عنه: ثلاث من استكملهن فقد استكمل الإيمان، وذكر منها وبذل السلام للعالم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رد السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقد تقدم معنا أمس بعض الكلام على ما يتعلق ببعض الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما هي من الصدقات. وأيضا تقدم معنا قبل حين ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: فإن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. وهكذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. ولهذا رقب النبي صلى الله عليه وسلم في السكنة في المكان البعيد من المسجد، فقد قال لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، ألزموا دياركم تكتب آثاركم. وقال: فإن بكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. بل أعظم من ذلك أنه إذا رجع إلى بيته، كما في حديث أظن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، قال: ما يسرني أن بيتي جنب المسجد، إني أحب أن يكتب الله ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. أخرجه مسلم. فالإنسان يؤجر في مجيئه إلى المسجد ويؤجر في رجوعه إلى بيته، ما دام الذي حمله على المجيء والرجوع هو أداء فريضة الله سبحانه وتعالى. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، بل من أعظم الصدقات. فإن الله عز وجل قد شكر رجلا أزال شوكا من طريق الناس وأدخله به الجنة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: بينما رجل يمشي إذ وجد غصنا فأزاله من الطريق فشكر الله له فغفر له. بل إن رجلا رحم كلبا فشكر الله له هذا الصنيع، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بينما رجل يمشي إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب، فلما رقى البئر وجد كلبا يلهث من شدة العطش فقال: لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذي بلغني. ثم نزل فملأ خفه ماء فسقاه فشكر الله له فغفر له. وهكذا مثله ما فعلت تلك البغي، بغي زانية بل مفرطة في الزنا، ومع ذلك وجدت كلبا يطوف بالركية من شدة العطش، ف فنزعت موقها فنزعت موقها أي حذاءها فسقته فيه، فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة. وأدنى العمل الصالح كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم إزالة الأذى من الطريق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، قال: اتقوا اللاعنين. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعضها: اتقوا الملاعن الثلاث. وهذا الحديث فيه كلام لكنه في الباب. فالإنسان يبتعد عن قضاء حاجته في أماكن سير الناس، أو في أماكن ظل الناس، أو في أماكن الماء الذي يشرب منه الناس. وأعظم الأذى، أعظم من أذى ما يخرج من الإنسان، الأذى في الدين، الأذى بالأخلاق، الأذى بالشرك. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذي يسعى في إزالة هذا الأذى هم أهل العلم والدعاء إلى الله عز وجل تأنيفا تأليفا وتصنيفا وخطابة وتوجيها، فهذا من أعظم الصدقة. ولهذا جاء في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا من الصدقات الإنفاق على الأبناء وعلى الزوجات وعلى من هو تحت رعايتك. أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على نفسه في سبيل الله، ثم دينار ينفقه على أبنائه في سبيل الله، ثم دينار ينفقه على أهله على أصحابه في سبيل الله. وباب الصدقات واسع، لو أراد الإنسان أن يفصل فيه لطال المقام، لكن في شرح حديث الأمس مع حديث اليوم إشارة إلى جوامع ما يتصدق منه. وقلت لكم أنه في بعض الروايات: ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فركعة الضحى مستحبة ومما يقرب إلى الله عز وجل، ومن أسباب تكفير الذنوب، ومن أسباب رفع الدرجات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاهما، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله. وكذلك أمر بها أبا هريرة، وأمر بها أبا ذر، وأمر بها أبا الدرداء وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. والحمد لله رب العالمين.